أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف خلقه محمد وآله الطيبين الطاهرين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين. عرفتم بأنه يعتبر استمرار الدم في الأيام الثلاثة الأولى، أما في الأيام الأخرى ضمن العشرة لا يعتبر الاستمرار، كما سيأتي. ذكرنا قول المشهور وأدلتهم والمناقشات التي ناقشوا بهذا الأدلة المشهور، والقول الثاني الذي ذهب إلى عدم اعتبار التوالي والاستمرار في الدم، يكفي ثلاثة أيام في ضمن عشرة ليحكم على أن هذا الدم دم حيض. استدلوا أيضا بجملة من الأدلة، منها مرسل يونس الذي قلنا باعتباره وصراحته أن أحسن أدلتهم هو مرسل يونس. لذلك السيد الماتن رحمه الله قال بأنه عبارته هكذا، قال: نعم، بعد توالي الثلاثة في الأول لا يلزم التوالي في البقية قولا واحدا. في الثلاثة الأولى يلزم التوالي لأنه ذهب مما ذهب إليه المشهور، وأما في الثلاثة الأخرى من بعد الثلاثة لا يحتاج التوالي، أي الدم يبقى مستمرا في بقية الأيام قولا واحدا من الفقهاء، إذ أن الوارد في الروايات رأت الدم، امرأة رأت الدم، هذا العبارة واردة في الروايات. رؤية الدم إنما يتحقق أن يكون في الخارج. ذكرنا أنه ابتداء الدم لابد أن يكون هناك رؤية للدم وخروج إلى الخارج، وعقد اعتبرنا أن تكون توال ثلاثة، أما في غير ذلك ما عندنا دليل على أن يكون الدم مستمرا ومتواليا إلى آخر العشرة وإلى آخر أيام طهرها. هذا هو الذي ذكروه، فلا يعتبر التوالي والاستمرار في بقية الأيام سوى الأيام الأولى لما تقدم. أما بالنسبة إلى الثلاثة الأولى، قال رحمه الله، قال: فلو رأت ثلاثة متفرقة في ضمن العشرة لا تكفي، وهو محل إشكال. قال بأنه بناء على رأي من ذهب إلى أنه ثلاثة أيام متفرقة في ضمن العشرة كاف في صدق الحيض وترتب أحكام الحيض، إلا أنه قال بأنه لا تكفي ولكنه محل إشكال. وسبب الإشكال هو أنه صريح يونس، مرسلة يونس، حيث دلت هذه المرسلة على أنه لا يعتبر التوالي. عرفتم النقاش في ذلك، قلنا بأن المشهور يذهبون، أساطين الفقهاء خبراء الفن والفن يذهبون إلى ذلك، عادة النساء أيضا كذلك. فحينئذ إذا السيد الماتن يختار القول المشهور ثم يذكر قول الغير المشهور ويقول لا يعتبر، ولا يعتبر محل إشكال عنده، إذ لأن دليل غير المشهور أيضا معتبر وهو مرسل يونس. لذلك قال: الاحتياط الجمع بين أحكام المستحاضة والحيض وترك الحيض، وذلك للعلم الإجمالي المردد بين كون هذا الدم استحاضة أو كون هذا الدم حيضا، ولم هذا العلم علم الإجمالي منجز في حق هذه المرأة، فيجب عليها الاحتياط بين أحكام المستحاضة وترك الحيض. إلا أن هذا العلم الإجمالي قد يقال بأنه بالغير منجز، والسبب في ذلك أن الفقهاء أطبقوا على أنه في كل مورد لم يثبت الحيض وكان الدم موجودا يثبت الاستحاضة، فعدم الحيض يلازم ثبوت أحكام الاستحاضة. فهنا إنهم أطبقوا في المقام وغير المقام، وكذلك في الأخبار استفادوا منها أن كل مورد لا يمكن إثبات الحيض في ذلك المورد يلازمه إثبات الاستحاضة، فإصالة عدم الحيض في هذا المورد يثبت الاستحاضة حينئذ. فالعلم الإجمالي منجز بالنسبة إلى هذا الطرف. إن قلت بأن إصالة عدم الحيض معارض بإصالة عدم الاستحاضة ولا يمكن ترجيح أحدهما، وإما يتساقطان، حينئذ يؤثر العلم الإجمالي أثره. لكن الجواب عن ذلك بأن الفقهاء إنما عادتهم في هذه في المقام وغير المقام على ما استفادوه من الأخبار من أنهم إذا لم يثبتوا الحيض في مكان إنما يلازمه إثبات الاستحاضة، فكأنما الاستحاضة تثبت ولو لم يكن حيض ولو بكان عن طريق الأصل، أي إصالة عدم الحيض. ففي المقام يمكن أن نقول إصالة عدم الحيض يثبت الاستحاضة، فحينئذ ينحل العلم الإجمالي فيجب عليها ترتيب أحكام الاستحاضة ولا يجب الاحتياط. الاحتياط حسن في حد نفسه، لكن ما هو الدليل على وجوب هذا الاحتياط؟ هو العلم الإجمالي بين الحيض والاستحاضة، ولا ترجيح لأحدهما على الآخر. إذا أجرينا الأصل في أحدهما يجري الأصل في الآخر ويتعارضان حينئذ، ويؤثر العلم الإجمالي أثره. لكنما هذا الذي ذكرناه من أن الفقهاء دأبهم وعادتهم في كل مورد إذا لم يمكن إثبات الحيض يترتب ويثبت يثبت في مكانه الاستحاضة، وقالوا بأن ذلك هو المستفاد من أخبار المقامي، هذا ما يرجع إلى هذا. فالاحتياط في المقام وإن كان حسنا إلا أنه يمكن حل العلم الإجمالي بهذه الطريقة، فنحكم بأنه يجب على هذه المرأة أحكام الاستحاضة. ثم يقول في عبارته قاعدة الإمكان، يمكن أن نجري بقاعدة، نتمسك بقاعدة الإمكان، كلما أمكن أن يكون الدم حيضا فهو حيض، فنرجع إلى هذه أن هذه المرأة هذا الدم الذي تراه المرأة يمكن أن يكون حيضا، قاعدة الإمكان تجري. تقدم بأنه لا يمكن لنا التمسك بقاعدة الإمكان لأن قاعدة الإمكان لا مجرى لها في الشبهات الحكمية، وإنما مجراها في الشبهات المصداقية، وسيأتي تفصيل الكلام في قاعدة الإمكان. فقاعدة الإمكان في المقام لا تجري، إصالة عدم الحيض يثبت ويلزم إثبات الاستحاضة لأن عادة الفقهاء هكذا والمستفاد من الأخبار قام، فيترتب عليها أحكام المستحاضة لا أحكام الحيض. هذا بالنسبة إذا رأت الدم ثلاثة أيام في ضمن العشرة لا يحكم عليها بأنها حيض. ثم قال وكذا اعتبروا استمرار الدم في الثلاثة ولو في فضاء الفرج. استمرار الدم على أقسام ثلاثة، استمراره في ضمن الثلاثة خارجا، أن يقع خارجا بحيث يستمر خروج الدم خارج الفرج. الاستمرار المعنى الثاني استمرار الدم، أي خروج الدم إلى فضاء الفرج ولو لم يكن في الخارج. الاستمرار الثالث الاستمرار العرفي، معناه الاستمرار العرفي وجود الدم إما في فضاء الفرج أو في الخارج على نحو الترشحي. هذا هو المعاني الموجودة هنا. فاستمرار الدم في الخارج لا يعتبر أن يكون إلى تمام العشرة أو أيام عادتها كاملة، هو معتبر في بداية الحيض، أن يخرج الدم خارجا يعتبر أن يكون خارجا. لماذا؟ لما قلنا بأن الروايات وردت امرأة رأت الدم، ورؤية الدم لا يكون إلا أن يتحقق في الخارج، في بداية الدم لابد أن تكون خارجا. أما في بقاء الدم ما عندنا دليل على استمرار خروج الدم خارجا، لم يوجد دليل على اعتبار استمرار الدم خارجا أن يكون في الخارج. ففي البداية الدليل يدل أن يكون خارجيا، وأما في استمرار ذلك لم يدل الدليل على ذلك. أما الأمل الثاني أن يكون المراد من الاستمرار هو الخروج إلى فضاء الفرج، وإن لم يخرج الخارج فالأصل ينفي هذا. هل يعتبر في الاستمرار أن يكون هناك دم في الفضاء دائما؟ فإن لم يكن في فضاء الفرج دم فلا حيض حينئذ؟ ما عندنا دليل على إثبات ذلك، فنرجع إلى الأصل في نفي هذا الاحتمال. يبقى الاحتمال الثالث، وهو أن يكون هنا ترشح للدم، بحيث أن هذا الدم إما أن يكون في الخارج وإما أن يكون في الداخل، أي في الفرج، في فضاء الفرج. هذا هو المراد الاستمرار الذي يراد منه في عبارة الفقهاء هذا المعنى العرفي، والأدلة تنزلت على هذه. عادة النساء أيضا كذلك، فإن عادة النساء لم تكن هكذا، بأن الدم يكون مستمرا في الخارج من أول خروج الدم إلى آخر وقت الطهارة، لم يكن كذلك، بل هناك فترات انقطاع، فترات الانقطاع إما أن تكون طويلة بحيث يسلب الاستمرار فحينئذ هذا ليس بحيض، وإما أن يكون قصيرة بحيث لا يضر عن صدق عنوان الاستمرار والتوادي، وهذا هو المتعين حينئذ. فالاستمرار المراد منه ليس الاستمرار الوجودي في الخارج، إذ أنه لم يكن يقول أحد بذلك إلا أن يكون الدم مستمرا في الخارج، ولا المراد منه الاستمرار في الفرج أن يكون داخل فضاء الفرج دائما فيه دم مثل لعاب الفم الموجود في الفم، لا يعتبر ذلك، إذ لم يستفاد من دليل ذلك. لو شككنا في اعتباره نرجع إلى إصالة عدم اعتبار. يبقى الاحتمال الثالث، وهو أن يكون هناك على نحو الترشح في الخارج أو في فضاء الفرج يقال له أن الدم مستمر، وهذا هو المطابق لعادة النساء وحالاتهن بالنسبة إلى الحيض، والفقهاء اتبعوا ذلك طبقا، لأن الروايات إنما يطبق على ما هو المتعارف، فحينئذ لا يضر النقاء في فترات قليلة. وأما إذا كان هناك فترات أطول بحيث يضر العنوان الاستمراري فحينئذ لا يحكم عليها بأنها حيض. هذا ما يتعلق بعبارتنا.